بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وتكلمنا في اللقاء السابق عن بعض المسائل في القياس، والقياس ممكن من أهم ومن أصعب المباحث في علم الأصول. أقصد ناحية الصعوبة من حيث ماذا محمد؟ من حيث تناول الأصوليين أنفسهم له، حيث إنهم أدخلوا فيه كثير من المباحث الكلامية والفلسفية والمنطقية وما لا يفيد كثيرا في باب القياس. وتكلمنا عن أدلة القائلين بأنه دليل من أدلة الأحكام لا غير ذلك. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا وغضنا الشبهات، وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: وأما القياس فهو رفض الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هنا ذكر أربعة أركان القياس، هو الفرع والأصل والعلة والحكم. قال: وينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال: ولا يصاب إليه مع إمكان مقابلك، أنه يرتبها ترتيبا تنازليا، الأول ثم قياس الشبه ثم ومن شرط الفرع، تكلم عن الشروط، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يكون في مناسبة، ومن شرط الأصل أن يكون ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقص أو تنتقد لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، يعني هي التي تعد الحكم من الأصل إلى الفرع، والحكم هو المجلوب للعلة، هو المجلوب للعلة. قال: بدأ الأصل، نتكلم قبل ذلك عن الكتاب والسنة وبعض مباحثهما كالنسخ وأحاديث الأحاد والمتواتر وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن الإجماع، وتكلم واليوم يتكلم عن الأصل الرابع من أصول الأدلة، وهو ماذا؟ وهو القياس. قال: وقالت فيه الظاهرية وآخرون وقالوا ليس هم الأصول، لأنه لا يفيد إلا الظن. هذا الكلام ردنا عليه طبعا بالاستواب مع الجمهور القائلين بحجيته، لأنه يفيد ظنا غالبا، يعني رجيحا، والظن الغالب يعمل به في الأحكام الشرعية، لأن معظم الأحكام الشرعية مأخوذة بطريق الظن الإيه؟ الغالب. فالقياس من حيث اللغة معناه قسطه، يعني قدرت أو ساويت، صح؟ بمعنى التقدير والمساواة. تقول: قسط الثوب بالذراع، يعني قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان، يعني ايش عبد الرحمن؟ يعني لا يساوى بفلان. القياس اصطلاحا الحق واقع لا نص فيه على حكمه، يبقى في واقع ما فيش، مش عارف حكمه ايه، ما فيش نص، ما عندوش نص يدل على انه حلال او حرام، بواقعه ورد النص بحكمه، هو ده الاصل. لاشتراكهما في ايه؟ العله. انا هخلي حكم دي حكم الفرع زي حكم الاصل، ان في اشتراك في الايه؟ في العله. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا الايه؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى نص هنا على الايه؟ على ترك البيع. لما تيجي ينادى لصلاه الجمعه نترك الايه؟ البيع. طيب افرض ما كناش بنبيع ولا بنشتري يا عبد الكريم، وكنا فيه وكاله مثلا او ايجاره او اي حاجه. ها؟
خلاص
عليك. ليه؟ اشتركنا في العله، تاخير عن صلاه او ترك صلاه الايه؟ الجمعة. خلاص، يبقى اصل فرع عله حكم. القياس كما قلت، يعني ممكن نذكر اركانه على وجه السرعه. الاصل وهو المقص على اللي انت بتقيس عليه، وهذا هو الذي ورد النص بحكمه، طبعا ستاتي معنا شروطه. الفرع اللي هو المقيس اللي انت بتقيسه على غيره، على الاصل، وهو الواقعه التي لم يرد نص بحكمها ويراد الحقها بالايه؟ بالاصل. ومن شرطه الا يباين موضوعه، يعني لو يبين موضوع الفرع موضوع الاصل نفس الموضوع، كقياس البيع على النكاح. هنا قياس البيع على النكاح الفقهاء يقولون انه قياس غير صحيح. ليه يا شيخ عبد الرحمن؟ ليه لا يقاس البيع على النكاح؟ لان مبنى القياس اصلا مبنى البيع على المشحه، بتبقى عايز تكسب اكتر وعايز وده الاصل في البيع، وتاجي الشرط بعد كده ايه اللي انا هكسبه وايه اللي هخسره الكلام ده كله. لكن الاصل في النكاح المسامحه والكرم، صح؟
اخلاف البيع خالص
يبقى النكاح مبني على المكرمه والمساهله، صح؟ كل ما تقرا تشيل لك شنطتك كده على قلبك مش عارف ايه، لكن لو هتبيع تقعد تفاصل مع السمسار وتفاصل مع البيع طبعا 50 جنيه 15 جنيه، انت بتكسب 50 جنيه في المكسب بعد كده. والركن الثالث هو حكم الاصل والحكم الشرعي المنصوص عليه، صح؟ ويراد تعديله من الفرع، ده حكم حرام يبقى انا عايز الفرع ده لو زيه مشترك معاه في العله بخليه حرام ايه؟ كالاصل. طبعا لا يصح تعديل الحكم الى الفرع الا بشروط، منها ايه؟ ان يكون حكما شرعيا، لازم يكون حكم شرعي عملي وثابت بالنص، فيقترض بذلك ما ثبت حكمه بطريق البراءه الاصليه. صح يا شيخ عبد الله؟ مش في حاجات ثابته بالبراءه الاصليه؟ الاصل في الاشياء مثل الاباحه والجواز. اثنين العقائد وقضايا السلوك وتهذيب النفس، مش فرق يسار، ان يكون حكما معقول المعنى مفهوم، يعني تدرك علته، مدرك العله. وهناك احكام تعبديه محضه، يعني ايه تعبديه محضه؟ يعني لا لم نص على علتها ولا نستطيع من معرفه ايه؟ علتها، لكن بيحصل اجتهادات لكن مش موجود. قال لي يكون حكما مختصا بالاصل، يعني ممكن يكون الحكم مختص لما يقولش يقاس رجل من امه محمد على محمد في كده، ده خاص بالاصل. لان الاختصاص بالاصل يمنع التعديل للايه؟ يمنع التعديل للفرع. و فاكرين قصه ابو برده بن نياط في الاضحيه؟ انا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي ايه؟ جذعه هي خير من مسنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح الى مسنه، قال له انا عندي جذعه، لان كنت ذبح قبل الصلاه ابو برده بن نياط. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتى بان هذا لا يجزي، فقال له طب عندي جذعه هي خير من مسنه، قال اذبحها ولن تجزي عن احد. هنا ايه اللي حصل؟ بعد حديث في البخاري ابو برده بن نياط، ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر العله على الايه؟ على الاصل. النص قصر العله على الاصل، واذا قصر النص العله على الاصل فلا يجوز تعديلها الى الايه؟ يبقى العله يعني تقدر تقول ان هي اعظم اركان التشريع، الركن الرابع. تمام؟ احنا هنا اتكلمنا عن اكثر كل في الشرح لحديث ابو برده بن نياط يا عبد الكريم في الصحيح. هو ذبح قبل الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذبح قبل الصلاه هي لحم. تمام. قدمه لاهله، يعني ايه لحم؟ يعني ليس صحيح. هو محتاج يذبح ثاني. طب ما عندوش وعنده جذعه، والجذعه دي مش مجزئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تذبحه الا مسنه. فالنبي قال له طب اذبحها ولا تجزي عن احد بعدها، تعرف تشرح لي؟ صلى الله عليه وسلم. انا محمد صبور ذبحته.
ذبحت قبل الوقت.
اصبر عليا، بتكلم مع ابو برده دلوقتي. انا محمد صبور اهو. سيف ابو برده، سيف صحابي جاي ابو برده الان على جنب. محمد صبور ذبحه قبل الصلاه، وتحياته تصح؟
لا.
طيب ما تصحش كده. انا كنت عارف الحكم. فاروح انا ماسك حديث ابو برده بن نياط، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم تحت الذي برده بن نياط ان يذبح جذعه. وانا ما عنديش الا جذعه، بقيت اروح اذبح جذعه قياسا على ابو برده. يصح القياس ده؟ يصح؟
هو في نص بيحرم اصلا الموضوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ليه حرام؟
يصح القياس؟ يصح محمد؟ ليه يصح؟ ليه لا يصح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر العله على الاصل، فما ينفعش تعديلها للفرع، قال له لم تجزي عن احد بعدك. فما ينفعش انا اقيس نفسي عليه. يبقى هنا النص قصر العله على الايه؟
على
الاصل. ما ينفعش نعدل الفرع بقى، ما وردش الامر بالفقهي يا شباب. العله أنا يهمني تركيزه في العلة، لأن العلة تعتبر من أعظم أركان القياس، ربما يعني كلمة من أعظم أركان القياس لكثرة كلام الأصوليين فيه، يتكلمون فيها كلام كثير جدا وحطوا لها شروط وأسباب وأمثلة. العلة معناها الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه، يبقى هو وصف. الوصف ده موجود فين؟ في الأصل. وموجود فين؟
في الفرع.
فلما كان موجود في الفرع ايه اللي حصل؟ الحكم بالايه؟ بالاصل في الحكم. ده وصف. طبعا هو يقول لك العله منها كذا، الحكمه منها كذا. في فرق بين العله والحكمه. الفروق ايه بقى؟ ان الحكمه خفيه ما تقدرش تتحقق منها. مش منضبطه بخلاف العله، العله لابد ان تكون وصف منضبط ويعرفوها كده ان وصف منضبط يبقى مضبوط، ما يجيش يبقى في خلاف. فتختلف باختلاف الحكمه، تختلف باختلاف المكلفين واحوالهم. يبقى الحكمه هي المصلحه التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه للحكم، صح؟ يبقى العله هنقول هي الوصف، ها الظاهر، يبقى الوصف ظاهر منضبط بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، ولذلك يقول الاصوليون يجب على السنتهم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو العله موجوده بالحكم موجود، لو عدمت العله يبقى الحكم معدوم. يعني لو ان الان الخمره حط اهو خلاص، حط خمره، هي الخمره موجوده هحطها، فجاه لقيتها بقت خلي يعني تسكت في الحاله دي، انا ايه هيبقى حكمها هو بتاع الخمره؟ لا، هتتحول من حكم الخمره لحكم الايه، الجواز والحل. تمام كده يا شباب؟ طيب طبعا ده ملهاش دعوه بتخليل الخمر، في نهي عن تخليل الخمر، لكن لو كل لك وحدها جائز، جائز تعملها. طيب يبقى شوف العله هي تكون وصف ظاهر، يعني يمكن تحققه في الفرع والاسكال الاسكار في الخمر، ان تكون وصفا منضبطا يعني له حقيقه محدده معينه لا تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. يعني مثلا اقول ما هي العله في قصر الصلاة في السفر يا عبد الكريم؟ ايه العلة؟ المشقة؟ لا، لو افرض افرض انا بقى بسافر في طيارة ومية مية وواحد بيهو عليه،
العلة السفر،
العلة السفر نفسه، العلة السفر يطلق عليه سفر نفسه، يبقى العلة ليش السفر ليست المشقة؟ المشقة ده قد تكون الحكمة، وده تختلف اختلاف الاشخاص والاحوال، صح ولا مش صح؟ لان تعليل القصر بالمشقة مش منضبط، ممكن يبقى شرط ممكن ما يبقاش ايه؟ مشقة على الناس ومشقة على الناس، فمش منضبط، فلابد ان يكون وصف ايه منضبط؟ وصف منضبط السفر. تمام؟ طيب ان تكون وصفا مناسبا للحكم. العلماء بيعرفوا المناسب بانه ما يفضي الى ما يوافق الانسان تحصيلا بجلب المنفعة وابقاء بدفع المضرة، مثل القتل العمد العدوان. قتل عمد عدوان، ده مناسب ليا شيخ عبد الله؟ لايجاب الخصاص. لانه لو كان مش قتل، مش هيبقى في خصاص، هيبقى في قصاص اسمها. طب ما كانش عمد، ما كانش عدو، لابد من هذا
القصاص،
لان في بناء القصاص عليه حفظ حياه الناس، اما الاوصاف الطرديه لا تصلح ان تكون اوصافا مناسبه للتعليل بها. يعني انا وصف طردي يعني قد يكون موجود فقط من حاجه، ما يبقاش هو مش مناسب، مش وصف مناسب. يقول لك الخمره حرمت لانها حمراء، ده كلام، مثل شربات كثيره حمراء، اشربه كثيره حمراء وتصح وتجوز او سائله او ذات رائحه. ان تكون وصف متعدي ينفع نعديه. يعني ايه ينفع نعديها شيخ عبد الله؟ تحديدا
الوصف
يعني
الاصل
يعني يجوز ان نعديه من الاصل للفرع، ما يبقاش مقصور على الضيع الاصل. واحنا مثلنا بعدم جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في زواج ما فوق اربع، ومساله حديث ابي برده ابن نيار في ذبحه للجذعه بعد استشارات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يكون وصفا ملغا. يعني الان يا شيخ عبد الله، يعني انا لازم اصل ملغا يا شيخ عبد الله؟ انت يا شيخ عبد الله انت اخواتك البنات صح؟ عندك كرسي كبير جدا صح؟ موقع الكلام ده؟ ماشي موقع. فانت عندك كرسي كبير جدا، انت ذكر وهي انثى. طب خلاص يا عم الحاج معلش، بما ان انت ذكر وهي انثى انت هتاخد قدها بالظبط، هي النص وانت النص. ده وصف ملغى، ده وصف، لان التعليل باعتبار البنوه ده وصف الغاه الشارع صح؟ لما كنا قال الذكر مثل حظ فده يبقى التعليل باعتبار البنوه يصح ولا لا يصح؟
لا
يصح، لان الوصف اصلا ايه؟ هو وصف صحيح بس وصف ملغي من الشارع صح؟ طبعا في مسالك للعله، يعني اعرف العله ازاي؟ كيف اتوصل الى العله؟ ازاي اعرف العله؟ النص ده اصل في المساله. طبعا النص له ثلاث دلالات، في دلاله صريحه قطعيه قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا صح؟ حديث انما جعل الاستئذان من اجل اهو نص اهو صريحه قطعيه صح؟ انما جعل الاستئذان من اجل، يبقى العله ايه؟ تستاذن ليه؟ السبب استئذان العله، ما علم العله في الاستئذان؟ البصر، انك ما تشوفش. الدلاله الصريحه هي صريحه بس غير قطعيه. قال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الايه؟ الشمس. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وذكره العله في تحريم الطيبات. قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ايه؟ ملبيا. حديث الدلاله على العليه في هذه النصوص ظنيه، لان التعليل باللام والباء وان افاده التعليل في افاده ايه؟ ظنيه راجحه بس مش دايما، ممكن احيانا ما تبقاش تعليل. هو الحديث فيه هو تعليل، بس التعليل ظن راجع مش قطعي، هو صريح بس مش قطعي، لان التعليل بهذه الادوات اللام والباء كده في اللغه لا يكون دائما ايه؟ راجع. دلاله الاشاره كالدلاله المستفاده من ترتيب الحكم على الوصف واقترانه به، طبعا الدرس لازم يتحفظ، بحيث يفهم انه لا فائده لهذا الاقتران الا افاده التعليل، بسماء دلاله الاشاره. قال الله تعالى يبقى هي الدلاله المستفاده من ترتيب الحكم على الوصف، والسارق والسارقه ايديهما، يبقى عله القطع ايه؟ عله القطع السرقه، يبقى عله القطع هنا يا شباب السرقه. طيب يبقى اول مسلك من مسالك معرفه العله ايه؟ النص، سواء كان النص ده صراحه قطع، سواء كان صراحه بس مش قطع، سواء كان بالاشاره. في عندي نص التقسيم والسرقه، افضل اقسم اجيب الاوصاف كلها واسبر اشوف، وهي طريقه يسلكها المبتدئ باستنباط العله، ما عندوش نص عايز يستنبط يعمل ايه؟ يذكر الاوصاف الشيخ عبد الله المحتمل زي ما قلت لك الخامس، وتختبر الاوصاف بتنفع ولا ما تنفعش. قلنا ان الخمر مثلا اوصاف ان ايه؟ سائل، لا ماشي، مسكر، له لون، له ريحه، له فرقه في الفم، له كل الحاجات دي. طب ينفع عشان له لون يبقى حرام؟ ينفع تبقى عندك؟ لا لا، لون نفسه لون ملهاش حرام. طب ينفع يكون عشان يحدث فرقة في الحلق؟
تحدث فرقة ماشي خلاص.
حاجات كتير هتفضل تجيب الأوصاف كلها وصف عشان سايب، طب ما تسوي كتير، طب مش هاهو سايب صح، بيحرق الكرش والكبد بس مش مشكلة الشيل بتاعه اه مهبط، مش مهبط، خلينا في الموضوع. هنيجي بقى الإسقاط، اه يبقى ده ايه؟ هو ده الوصف اللي هو مناسب. طبعا هناك مصطلحات بيستخدمها الاصوليين كثيره ومتكرره في كلامهم، كلمه تخريج المناط الشيخ عبد الله تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط يعني تخريج العله، انك تستنبط العله بطريقه التقسيم والسرد حيث لا يدل عليها دليل، اسمه تخريج الايه؟ تعرف العله، اسمه تخريج الايه؟ يسموه الاصوليون تخريج، يسميه الاصوليون تخريج المناط. في تنقيح المناط انك تهذبه، تهذب العله، شوف الاوصاف اللي مالهاش ايه؟ مدخل في العليه وتحشها وتبقي ما له مدخل في الايه؟ في العليه. تحقيق المناط ان انت بقى توقع الموضوع ده على الايه؟ على الفرق. ان المجتهد ينظر هل فعلا هذه العله الموجوده في الاصل متحققه في الفرع او ليست بمتحققه؟
تحقيق المناط كده؟
اه تحقيق المناط انك المجتهد ده شغل المجتهد يا شيخ عبد الله.
ايوه.
شغل المجتهد ان هو يعمل ايه؟ يشوف العله اللي في الاصل هل يصح انها تنزل على الفرع ولا لا يصح ان تنزل على الفرع، تمام؟ هل يصح انها تتحقق ولا مش تتحقق؟ طبعا مسمى القياس اطلق على اشياء اخرى يا شباب، اطلق على اشياء اخرى. انا اختصرت القياس غايه الاختصار، ومقصودي به انك تفهم يعني ايه القياس بصفه عامه، بتشتغلوا ازاي؟ ويعني هذا يحتاج به الى حفظ كثره نورنا ودربه ومراس، وان شاء الله لما نتكلم عن القياس في قواعد الاصول ومعاقد الفصول هيكون كلام ثاني خالص. طيب تمام، يبقى مسمى القياس بعض العلماء اطلقوا مثلا شيخ عبد الله ما يلحق الفرع فيه بالاصل بمقتضى اللغه ملوش دعوه بالاستنباط، اللي بيسموه قياس الاولى. القياس الاولى مثلا او قياس المساواه، القياس الاولى كقول الله تعالى ولا تقل لهما اف، ولا كلمه ولا تقل لهما اف يا عبد الكريم معناها ايه؟ ان تنهارهم بالضرب ونهى عن الاف بس.
تمام،
ايه
السؤال اللي فرانا ده؟
يعني ممكن
تقول له
دلوقتي؟ لا انا بقول لك لا
لا هو فاهم، هو
فاهم،
بس هو
قصد
يعني يمين انك تكون فاهم اقل الاشياء،
اقل
تمام، اقل
الاشياء طبعا، بقول لك ذكر اقل الاشياء اكبر من اللي قبل يعني،
ما اقل الاشياء بناء على ما تكتبش على اي حاجه ثانيه اعلى من كده.
طيب لما تشوف وتبص
اذا كان هو ناعي على الاقل يبقى ناعي من باب اولى عن الاعلى والاكثر، ده اسمه قياس الايه؟ بس قياس لغوي، او اللي بيسموه قياس المساواة. شوف يا شيخ عبد الرحمن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. قال عبد الكريم، واحد جه ما كلهاش، ما كلش أموال اليتامى حرقها أفسدها. لا دي اسمه قياس المساواة، كل ما يساوي الأكل في افساد مال اليتيم واهداره ده ايه؟ محرم، ده ايه اسمه قياس الايه؟ المساواه. ما نقولش بس هو الاكل وخلاص، طبعا ما باكلش ممكن اسرق ممكن احرق ممكن ده ما ينفعش، اسمه قياس الايه؟ المساواه. انك ما تعتديش عليها، هو ده الاصل المطلوب انك ما تعتديش عليها. طيب في حاجه اسمها ما يلفت الفرع فيه بالاصل بناء على نوع شبه، في شبه بينهم ما هوش عنده سموه قياس الشبه. قياس الشبه فاسد، يعني اقول لك قوم نوح بيقولوا له ايش، عبد الله بيقولوا له يقولون له ما نراك الا بشرا مثلنا. لا انا يهمني خلينا في ما نراك الا بشرا مثلنا. هم ليه ردوا الرساله؟
عشان هو بشر زيهم،
عشان شبه صح. فلما قلت شكلنا يبقى ما ينفعش ايه قياس، يبقى انت ليه تبقى زينا ده قياس اسمه قياس ايه؟ قياس فاسد، فساد شديد. طيب
ولو جه ملك مش هيستحمله، ولو جعلناه ملك
لجعلناه رجلا لا نسمع عليه ما يلبسون. والقياس اذا اعيق الكامل وشروطه فهو طريق معتبر من طرق الاجتهاد، يبقى الاصل. ولذلك لا يمكن ابدا ان يكون هناك قياس صحيح مستوى للشروط والاركان ونقول عليه مخالف للنص او مخالف للعقل، خلف القرآن ولا السنة ولا خلف الإجماع ولا خلف العقل. وحيث أن إثبات الأحكام به فيما لا نص فيه من قبل الاجتهاد طبعا يصح رده بالنص، لأنه لا دليل على إيه؟ لأنه لا اجتهاد مع النص. وطبعا بما أنه مبني على الاجتهاد يصح أن يقرع شيخ عبد الله باجتهاد مثله، والاجتهاد يا رب باجتهاد مثله، والحجة به لا تلزم المخالف. طيب نخش على باب ثاني مهم جدا من هذه الأبواب، هو باب الاستصحاب، دليل الاستصحاب. كده في الكتاب سنة إجماع قياس الاستصحاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب من الأدلة المختلف فيه، من الأدلة الإيه؟ مركز بابه المختلف فيه. الاستصحاب يعني طلب المصاحبة واستمرارها. شرعا هو الحكم بما ثبت في الزمن الماضي، الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. ومعنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، كما يقول صاحب البحر المحيط. فلو ادعى شخص على شخص دين، انت جيت النهارده محمد أزنهم قلت له انا تعالى فيها فلوس، منين يا ابني بس انا شفتك قبل كده ما اعرفش ليه، يعني انت عارف ليه 100000 جنيه، هات ال 100000 جنيه. صالح الكلام ده؟ هل تقبل بقى محمد أزنهم؟ لأن الأصل إيه؟ براءة الإيه؟ الذمة. هو ما يقدر دليل. طيب الاستصحاب انواع يكون منه استصحاب البراءه الاصليه اللي هو العدم الاصلي، حتى يعني مفيش حكم لغايه ما يجي دليل ينقله عن هذا الامر الى امر اخر. يعني الاصل ان الذمه بريئه من المؤاخذه قبل تحريم الربا، صح؟ طب بعد التحريم مسؤوله. طيب استدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم على عدم الحكم، يعني واحد يقول لي انا اجي اقول لك عبد الرحمن في الصلاه السادسه، انت ما تاخدش بالك منه، تروح انت قايل لي ايه؟ ليه؟ فيش دليل يدل على ان في صلاه ايه سادس، يبقى نفي صلاه سادسه لان هي دليل يدل على ايه؟ يبقى عدم الدليل دليل على عدم الحكم. عدم الدليل دليل على عدم الايه؟ الوجود. طبعا النوع ده حجه كما قال السبكي في الابهاج شرط المنهاج، والجمهور على العمل بهذا وادعى بعضهم الاتفاق. اثنين استصحاب حكم الاباحه الاصليه للاشياء، من الاصل في الاشياء الاباحه والجواز، الاصل في الاشياء الاباحه صح؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ثلاثه استصحاب دليل الشرع حتى يرد النقل، استصحاب دليل الشرع حتى يرد الايه؟ من امثله ان الاصل بقاء النص على العموم حتى يرد دليل التخصيص، الاصل بقاء النص على الايه؟ وعلى الاطلاق حتى يرد دليل التقييد. الخطاب للنبي خطاب لمين؟ لامته حتى تنبذ الخصوصيه، النصوص كلها محكمه غير منسوخه حتى يثبت الناس. من ثبتت ملكيته لعقار او غيره فهو ملكه حتى يثبت زواله بالبرهان. ومن هذا الاصل في المدار المنع بدليل الشرع لا ضرر ولا. في حاجه اسمها استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا شباب؟ يا امه لا اله الا الله، ما اسمه؟ ما اسمه يا قوم؟ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. ده راجع إلى حكم الشرع بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجموعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. ماشي؟ اديني مثال عن الشيء. استدلال من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك. يبقى هو استصحب الإجماع ده لأن يدل دلالة على رؤية الإيه؟ طبعا النوع ده محل خلاف اكثر الحنابلة واصحاب ابي حنيفة والشافعي على انه ليس بحجة، لان الاجماع انما دل على دوام الصلاة حال العدم، فاما مع وجود الماء فهو مختلف فيه، ولا اجماع مع الايه؟ مع الاختلاف. وقال بعض الاصوليين والفقهاء انه حجة، وبه قال داود واختاره الانبي وابن الحاجب وابن القيم وغيره. ومن الادلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب على النوع الرابع قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ووجه الدلالة انه لما نزل تحريم الربا خافوا من الاموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية ايه؟ ان ما اكتسبوا قبل التحريم على الايه؟ على البراءة الاصلية هو حلال ولا حرج عليهم فيه. طبعا من قواعد المقرره ان الاستصحاب لا يلجا اليه الا عند فقد الدليل، يعني ما لقيتش دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس، خلاص يلجا الى الاستصحاب. ومن القواعد في الاستصحاب ان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره، ان الاصل في الاشياء النافعه الايه؟ الاباحه، ان الاصل في الاشياء الضاره التحريم، اليقين لا يزول بالشك، الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، الأصل في الذبائح التحريم، التحريم، الأصل من الذبائح في الأصل في التحريم، إلا ما ورد النص بتحليل ذبائح المسلمين، الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع. طبعا احنا اتكلمنا عن إجماع، عن كتاب سنة إجماع قياس استصحاب، صح؟ طب انا هركز ده ازاي؟ يعني ممكن لو حصل عندي كتاب دليل كتاب السنة أدي منه، أو حصل قياس وكتاب السنة، أو إجماع وقياس، أو قياس واستصحاب، أعمل إيه؟ دي بيسموها الأصوليين ترتيب الأدلة، زي رتب الأدلة. فالمصنف بيقول: وأما الأدلة فيقدم منها الجلي على الخفي، أو يقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم يعني للفرع على الموجب للظن، والنطق على القياس يعني الأدلة من القرآن والسنة على القياس، والقياس الجلي على الخفي، إن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. الأدلة جمع إيه؟ دليل. والمراد هنا بالأدلة ما تثبت به الأحكام الإيه؟ كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي على أحد القولان استصحاب على القول المختار. والمعروف أن هذه الأدلة متفاوتة في القوة، فيحتاج الى معرفه الايه؟ ليه بقى؟ عايز اعرف الاقوى ليه؟ ايه السبب؟ لان لما بيحصل تعارض بطلب ان انا اقدم الايه؟ الاقوى على الاضعف. يبقى اللي بيحصل هنا يا شباب؟ اللي بيحصل كالاتي: ان انا بعرف القوي من الضعيف حتى اقدم القوي على، فقوله مثلا يقدم الجلي على الخفي، يعني تقدم ادله الكتاب والسنه الجليه لمتضحه المعنى على الخفي اللي هو ما خفي المراد منها. كالظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم المحكم على المتشابه، يقدم اللفظ المستعمل في معناه اللي يسموه الحقيقه على المجاز وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: زكاه الجنين زكاه امه. تعرف تقول لي يا شيخ عبد الله استفيد من القاعده دي؟ هنا اختلف في المعنى. ايه المعنى؟ مختلف فين؟
ذبح
الام. يعني هم يقولوا زكاه الجنين كزكاه امه.
ذبح امه
وذبح امه. وانه لابد من انهار دمه وتزكيته او نحو. أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للإيه؟ يعني مجرد ما تذبح الأم الجنين يبقى حلال. هنا اختلف. ناس قالوا تذبح الجاموسة وأول ما تطلع ابنها من بطنها إيه؟ لابد أن تذبح. وناس قالك لا، مجرد ما تذبح الأم يبقى الجنين إيه؟ حلال. هنا الخلاف حصل. صح؟ نقدم هو
الجلي.
ها؟
كان بقى الرأي.
هنقدم الظاهر. الظاهر ايه؟ الظاهر المعنى اللي بيقول ان زكاة الام زكاة الجنين، بمجرد ما تذبح الام ليه؟ لان كلمة الجنين معناها انه لا زال مستجنا، لا زال مجنن في البطن، يعني مخفي في البطن. وهل يصح او نستطيع تزكيته وهو مجنون في البطن؟ يعني مستتر في البطن؟ ما ينفعش. يبقى هنا انا بقدم الايه؟ بقدم الظاهر على ده المعنى الظاهر للنص، على المعنى الايه؟ على المعنى التفاوض الراجح. قوله رحمه الله: والموجب للعلم على الموجب للظن. يعني قدم العلم الدليل المفيد للعلم، القطع يعني اليقين على الدليل المفيد للايه؟ يعني حصل تعرض متواتر واحد قدمت
متواتر
وهكذا. قوله: والنطق على القياس، يعني قدم النطق النبض النطق قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم على القياس. والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي يعني به الاصوليون ما نص على علته او اجمع عليها او كان مقطوعا فيه بنفي الفرق بين الفرع والاصل ده الجلي هنقدمه على الايه؟ قال قوم يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، وقال اخرون يجري الربا المثال يعني في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه. القياس السنة قياس جلي ولا خفي؟ الرز والبر ده قياس جلي. لان الرز مطابق تماما للبر. لانه مكيل مثله ومدخر ومقتات. اما الفواكه فلا توافق البر الا في ايه؟ في الطعم وهو مطعوم فقط. يقول المصنف رحمه الله: فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال، اي ان وجد في الكتاب والسنه ما يغير الاصل والبراءه الاصليه عمل بالنص وترك الاصل، وان لم نجد نصا فاننا نعمل بالايه؟ بالاستصحاب وهو العدم الاصل. هيحاول المصنف الان يتكلم عن شروط المفتي. المفتي ده اللي بيفتي المجتهد ده مش له شروط، ولكن يجي في الدين ربنا كده وخلاص عبد الرحمن يتكلم خلاص كسر. فالمصنف بيقول رحمه الله: ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا، اصول الفقه والفروع والفقه خلافا ومذهبا، وان يكون كامل الاله بالاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باستنباط الاحكام من النحو واللغه ومعرفه الرجال وتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده فيه. الفتوى شانها خطير جدا، لذلك واجب على من سئل علم يعلمه ليه؟ لا ادري، فان لا ادري نصف العلم. المفتي هنا يقصد بمعنى المجتهد، اسم فاعل من اكثر رباعي ومصدره الافتاء. وللمفتي شروط لا يكون صلاح الافتاء الى ده، منها ان يكون عالما كما قال بالفقه اصلا وفرعا، يعني باصول الفقه والايه؟ الادله الاجماليه والتفصيليه. ويراد بالمذهب هنا قواعد كل مذهب. لا يجوز للمفتي ان يتعلق باقوال شاذه في بعض المذاهب، ويجب عليه ان يعرف عبارات ومصطلحات الفقهاء وتاريخ هذه المصطلحات، والا يضل. ولا يفهم كلام السلف يفهم كلام السلف او يسقطه على غير مرادهم، وان يكون كامل الاله في الاجتهاد. الاله هنا ايه؟ صحه الذهن المذاكر. في واحد مهما اتعلم فين؟ اتعلم في المجال مع المصبري يصبح ناس. وفي واحد نبيه ذاكر ما يتعلم بايه؟ بيجيب معاه العلم بيجيب معاه، والناس بتختلف. فالمجتهد لابد ان يكون صحيح الاله، ممكن تلاقي فهمه معكوس، بيفهم الامور على غير ايه؟ على غير وجهه. فيكون ما بعده شرط، ده شرط. ويريد بكمال الآلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا. واخد بالك؟ قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، عارف النحو، عارف اللغة، عارف القدر اللازم يعني من النحو واللغة والرجال ولغة الحديث، وتفسير الآيات الواردة آيات الأحكام على هذه الخصوص اللي بتبين الحلال والحرام. ويمكن أن نجمل شروط الاجتهاد في مال واحد: أن يكون عالما باللغة العربية، يعني بمعنى معرفة القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهما سليما يمكن معرفته المراد منه، يمكنه المعرفة دي تمكنه من المراد. معرفة الكتاب، عارف آيات، معرفة إجمالية وآيات الأحكام، معرفة تفصيلية، معرفة الناسخ المنسوخ أسباب النزول، لأن معرفة أسباب النزول والنسخ والمنسوخ تعين على المراد. معرفة السنة، عارف الصحيح من الضعيف وحال الرواية وما إلى ذلك، القدر المناسب يعني الذي يلزمه، والمتواتر والآحاد وكيف ترتب هذه الأدلة في القوة، وعارف أصول الفقه، عارف مواضع الإجماع، فاهم لمقاصد الشريعه والمآلات، عنده استعداد فطر الاجتهاد، عقليه فقهيه، عنده لطافه في الادراك، عنده صفاء في الذهن، عنده مفاز في البصيره، عنده حسن فهم حد الذكاء، انه يكون عنده عدل. ومن تصدر للفتوى، من القواعد المقرره عند اهل العلم ان من تصدر للفتوى بغير علم فهو آثم عاص، ومن اعانه من ولاة الامور فهو آثم ايضا. عارف عادات الناس، انت تحكم ازاي غير عادات الناس وتراعي المصالح الشرعيه. قال المصنف ده هو اللي بيتكلم بصفه عامه عن المفتي. طب ده المستفتي اللي يستفتي اللي هيسال ده الشروط يا مولانا؟ قال لك انه ايوه يكون من اهل التقليد، يقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. الاصل ان العالم لا يقلد، ان وسعه الاجتهاد لا يجوز له ان يقلد الا ان ضاق عليه وقت الاجتهاد واحتاج الى الفتيا يقلد غيره. يبقى المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى، بيطلب الفتوى، والمراد السائل عن حكم شرعي. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد، فيدخل فيه العام والمتعلم الذي لم يبلغ درجه الاجتهاد، فيقلد المفتي في الفتيا، وذلك لقصوره عن ادراك الاحكام من ادلتها، ما يقدرش يطلع هو الاحكام محمد زينه، فبيقلد العالم. وظاهر قوله في الفتيا يقلده في الفتوى ولا يقلده في الفعل، يعني ممكن يعمل فعل غلط لكن يقلده بالفتوى اللي طلع من بقه من فمه. ولو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجوز له تقليده فيه حتى سألت تعمل ده ليه؟ ده يجوز ولا لا يجوز؟ لأنه ربما فعله لأمر لم يظهر للمقلد، وليس للعالم أن يقلد. احنا قلنا الكلام ده، واعلم انه يجب على المستفتي ان يريد باستفتائه الحق والعمل به. في ناس بتسال عن الذي لا يعنيه، تسال تعنتا، تسال من باب الالتحام المفتي، يقول لك انا انت قلت كذا بس غيرك قال لي كذا، كلامك غير مقنع. ولا يستفتي، ما يستفتيش اي حد، مش اي حد يستفتيه اللي اتصف في دينه وعلمه، صح؟ وترى اهلا لمثل هذا، الناس تحترمه واجمع على هذا على علمه وورعه. قول والتقليد قبول قول القائل بلا حجه، ده معنى التقليد. التقليد لغه وضع الشيء في العموم، مش هات له صح، مش بيقولوا قلاده قلاده صح. الجمع قلاده، اتباع الانسان غيره ممن يعتقد فيه الدين والصلاح والعلم في قول او فعل معتقدا للحقيقه فيه، يبقى من غير علم، بدليل ذلك الغير على قوله او فعله، وكان هذا المتبع جعل قول الغير وفعله قلاده في العمق. وهذا التعريف يخرج متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، لان قوله وفعله دليل لذاته، انما يندرج تحته متابعه من سواه ممن يفتقر قوله وفعله الى الدليل. قوله فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا، اي اننا لا نعلم ما اخذ قوله في الاجتهاد او في الوحي. ده كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان الكلام ده لا يصح. الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولو يسمى قبول قوله تقليدا كما سبق. يعني لو لم يفصل كثيرا فازمه. اما الاجتهاد في امر الدنيا جائز ولا غير جائز؟ جائز وواقع بالاجماع كما في قصه تقدير النقد، مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في امر الدنيا ويخطئ فيه صلى الله عليه وسلم. واما امر الشرع فعلى اصح الاقوال لقوله تعالى وشاورهم في الامر وطريقه المشاوره الاجتهاد. يقع من اجتهاد في امر الشرع، ولانه وقع كما في قصه اصاله بدر حصل، وكما في الرسول صلى الله عليه وسلم بقول العباس بقوله الا الادخر تفهم، كما تقدم في مباحث الاستثناء في باب التخصيص. ولو كان ذلك بوحي لم يتغير، فدل على انه باجتهاد. باجتهاد يقول المصنف رحمه الله شيخ عبد الله، واما الاجتهاد فهو بذل الوسع، تبذل وسعك في بلوغ الغرض، هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد، فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران، وان اجتهد فيها فاخطا فله. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا الكلام خطا، الا اذا كانت الاصابه بمعنى مصيب اصابه الاجر، ليس الاصابه في حد ذاتها. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب. يعني ايه الاصول الكلاميه؟ يعني معقده شويه، يعني واحد يقول الله ثلاثه، واحد يقول ربنا اثنين، واحد يقول ربنا واحد. دي اسمها اجتهاد في الاصول الايه؟ الاصول الكلاميه، يعني في العقائد. كل مجتهد فيه ينفع يتقال عليه حتى مصيب؟ الكلام غير صحيح. مصيب لا،
مصيب لا مخطئ.
لانك لو قلت كده هتصور اليهود والنصارى والملحدين والكلام ده كله. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، فصلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. يبقى في الفروع فيه في اثنين بيجتهدوا، واحد هيصيب ولازم واحد يصيب. صح؟ فين اللي يحصل هنا؟ الاثنين لهم؟ ايوه صح؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طاره وصوره اخرى. فالاجتهاد لغه بمعنى استفراغ الوسع. استفراغ الايه؟ يعني استفراغ الوسع؟ انت تجتهد تتعب نفسك جدا انك توصل للحكم يا عبد الكريم. استفراغ الايه؟ الوسع في اي فعل كان. بس الفقيه يستفرغ وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعيه بطريقه الاستنباط وادله الشرع. فالمجتهد ان كان كامل الاله، يعني المجتهد المطلق، فان اجتهد في الفروع المراد بها المسائل الضانيه عن الفقه، يعني الحلال والحرام فأصاب. المراد بالإصابة هنا إيه؟ إنه أصاب الحكم الحقيقي في الواقع. له يبقى له أجرين، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، والثاني بيبقى له أجر واحد، أجره على الإيه؟ على الاجتهاد. أما خطأه مغفور إيه؟ مغفور له. فالمصيب واحد لكن الكل مقبول. ده الصواب. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. الكلام ده إحنا فسرناه. صح؟ وقلنا وشرحنا دليل فج عليه، واحد يقول ربنا واحد اثنين ثلاثه، كل دول مصيبين، لا يصح ان يقال مثل هذا. يبقى ليس كل مجتهد لا في الاصول مصيب ولا في الفروع مصيب. طبعا في اشياء النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل، احنا قلنا ان لابد ان يكون فيه واحد مصيب واحد، مش ممكن يكون اثنين مصيبين ولا اثنين مخطئين، صح؟ فده كل اثنين مخطئين ممكن يحصل. فابعدوا عن الصواب يعني. لكن الشاهد من الكلام ان الذي اصاب الحكم فهو اجران، والذي اخطا الحكم فما ينفعش تقول كل مجتهد مصيب الا ان كان بمعنى مصيب في الاجر. له اجر، بس ده اجر على الاجتهاد ولا يقبل اجر الخطا، وثاني اجر على الاجتهاد واجر على الصواب، ذلك فضل الله. فاشهد ان امتنع فيها الاجتهاد، العقائد مثلا ينفع نجتهد ربنا له صفات ولا له صفات، ربنا واحد ولا مش ينفع، في حاجات معروفة معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة كوجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الزنا والخمر وحرمة السرقة، المقطوع بصحة نقل هو دلالته كتحديد عدد الجلدات في الزنا والقذف، ينفع نقول يعني بدل 100 جلدة خلاها 50 جلدة و 60 جلدة ونخفض دي يقال فيها الاجتهاد في موضع النص، المراد بالنص القطع في ثبوته هو دلالته لا مطلق النص. هذا الاجتهاد يقبل التجزؤ ولا لا يقبل التجزؤ؟ هل الاجتهاد يقبل التجزؤ؟ يعني ينفع يبقى مجتهد جزئي او مجتهد في مذهب ومجتهد مطلق ولا ما ينفعش لازم لابد ان يكون مجتهد مطلق؟ يقبل التجزؤ. فيمكن ان يجتهد الانسان في احكام المناسك متمكن منها وكويس فيها بس بسبب احكام مش ممكن. ده كان شيء خاص بالصحابه، واحد من مجتهد في الفروض، واحد مجتهد في كذا، واحد مجتهد في كذا، صح؟ مش حصل ده افرادهم زي المخالفه وفي التاويل وهكذا. ومنهم من قال ان قول العلماء انه لا يقبل. انا بذكر الامور على وجه الاجمالي ما اذكرش المزايا، لان الاجتهاد ملكه تحصل للمجتهد بتحصيله من مقدمات وجمع دلالات معينه، وهذه المقدمات والالات اذا اجتمعت يمكن بها من النظر في اي يمكن بها من النظر في اي مساله. طبعا في ناس بتختار القول الاول وفي ناس بتختار القول الثاني، الخلاف قائم يعني. لكن لو احنا حبينا نرجح نرجح نور ان يصح التجزؤ في الاجتهاد. طيب الاجتهاد لا ينقض بمثله بقاعده، يعني لو جيت تقول انا اجتهدت في كذا انت عالم ومجتهد وهو عالم ومجتهد، انت اجتهدت ووصلت الحكم وانت اجتهدت ووصلت الحكم، لا ينقض حكمك حكمه ولا حكمه حكمك، لان الاجتهاد لا ينقض بايه؟ يعني المجتهد اذا اداه اجتهاده الى حكم في قضيه ثم بدا له الرجوع عن ذلك الاجتهاد فلا ينتقض حكم الاجتهاد الاول بالاجتهاد الثاني، انما خلاص كل واحد على موقع على كل اجتهاد الثاني هو المعتمد فيما ساقع، لان كل من اجتهد وقع بالضم الرائع في نظر المجتهد. يعني انا اجتهدت في وقت حلو وافتتك بحاجه، ما جيش لما اجتهدت وظهر لي حاجه ثانيه اقول لك لا اللي انا افتتك لا اللي انا افتتك به خلاص انتهى امر، وما افتيت به في المره الثانيه تعمل به، صح؟ هذا على ما قضيت وهذا على ما قضيت كما قال عمر، عمر بقضاء بقضاء وقضى مرة ثانية القضاء ايه؟ مختلف، وقال هذا على ما قضيت وهذا على ما قضيت. فلا ينقض الحكم النافذ بالاجتهاد السابق باجتهاد متأخر لنفس المجتهد، فكذلك لا ينقض ذلك باجتهاد متأخر لمجتهد آخر. ماشي؟ الاجتهاد لا يتقاد بالزمن والمكان، يعني مش مخصوص بوقت دون وقت، يعني ما تقالش خلاص باب الاجتهاد قفل ما عادش حد ينفع يجتهد، لا لا، فضل الله عز وجل واسع غير محصور لا بالمتقدمين ولا بالمتأخرين. وما أكثر بعض العلماء من القول بسد باب الاجتهاد كان مبعثه الحرص على الشريعة من عبث الجهاد أدعياء الاجتهاد، وينصرف قولهم إلى هؤلاء دون أهل العلم وأرباب الاجتهاد. يعني لو جينا نقول لواحد زي ابن الصلاح قال خلاص باب الاجتهاد اتقفل مش حد يجتهد، ربما الذي حمل ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة الواسعة وطيب الطلاع على مثل هذا القول إيه يا شيخ؟ إيه اللي حمل على مثل هذا القول؟ إنه العدس، حصل عدس وحصل أن دخل في الفتية من ليس من أهلها إلى غير ذلك، فقال بمثل هذا القول، وهذا آخر ما أردت إراده من شرح هذه المقدمة المباركة في علم أصول الفقه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.